بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فمن هذه الليلة بمشيئة الله وحوله وقوته نبدأ في التعليق على رسالة مهمة من رسائل التوحيد من تصنيف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي الأصول الستة، وهي رسالة وجيزة المبنى، عظيمة المعنى، وقد امتاز هذا الإمام رحمه الله بتصنيف الرسائل المختصرة لما يحصل في ذلك من عظيم الاعتبار وكبير الادكار. فإن المصنف رحمه الله كان في بيئة كثر فيها الجهل بدين الله عز وجل، بالتوحيد وبالشرك، فكانوا ينكرون أبوابا من التوحيد ويقعون في أبواب من الشرك، على أن هذا الباب من أبواب التوحيد يعتبر تنقيصا من الأولياء، ويقعون في الشرك على أنه يعتبر من محبة الأولياء وتعظيمهم. فكان المصنف رحمه الله يكتب الرسائل المختلفة والكتابات المتنوعة في هذا الباب، ويرسلها هنا وهناك من أجل دعوة الناس إلى دين الله الحق، ومن أجل أن يتبصروا في دينهم وأن يعرفوا التوحيد وفضله وأهميته وعظيم شأنه فيتمسكوا به، وأن يعرفوا الشرك وخطره وعظيم ضرره من أجل أن يجتنبوه ويتركوه. وهكذا عرفهم بالسنة والتمسك بها والعض عليها، وعرفهم بالبدعة وخطرها من أجل أن يحذروا منها. ولو كتب الكتابات المبسوطة والمؤلفات المطولة لربما قصرت الهمم في قراءتها والاطلاع عليها، فيكتب رسائل مختصرة مفيدة سهلة ميسرة يسهل نشرها. لو أراد شخص أن ينشر يسهل أن ينشر، فيكتب 100 ورقة وينسخ ويوزع على 100 شخص، لكن كتاب 100 صفحة يحتاج منه إلى وقت طويل حتى ينسخ وينشر. وهكذا أيضا يسهل قراءتها، يأخذها الشخص وربما يقرأها في دقائق، ويسهل تفهمها ونحو ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كانت خطبه قصدا مقتصدة قصيرة، عليه الصلاة والسلام. فكان المصنف رحمه الله يرسل إلى القبائل في الجزيرة العربية وإلى غيرها، يرسل لهم هذه الكتابات وهذه الرسائل النافعات التي تبين لهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي تبين لهم أهمية التوحيد وفضل التوحيد وعظيم التوحيد وفضل السنة وأهمية السنة والتمسك بها، وتبين لهم خطر الشرك والبدعة وعظيم ضررهما على الدين وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى الاستقامة. فكان من هذه الرسائل المفيدة لهذا المصنف رحمه الله هذه الرسالة بين أيدينا، وهي الأصول الستة. وبالنسبة للمصنف فقد تقدم أن ذكرنا له ترجمة في شرحنا للقواعد الأربع بما يغني عن الإعادة. نعم، قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لم يذكر في هذه الرسالة البسملة ولا الحمد، فهل سقطت من أصلها أم أن هذه الرسالة كانت ضمن رسائل أو ضمن كتاب فاختزله منه ونشره هكذا؟ فالله أعلم. وقوله من أعجب العجاب هذه مقدمة تشد ذهن السامع، يقول له من أعجب العجاب فيجعلك تنتبه، إذا كنت سامعا وتنتبه إذا كنت قارئا، ما هذا الشيء الذي من أعجب العجاب الذي يدعوك إلى الدهشة ويدعوك إلى الاستغراب ويدعوك إلى الانبهار؟ كيف يغفل الناس عن مثل هذه الأصول مع يسرها وسهولتها ووضوحها وبيانها؟ من أعجب العجاب وأكبر الآيات، الآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات منها ما هي كونية ومنها ما هي شرعية. وهنا الآيات المقصودة هي آيات شرعية في باب الإخلاص والاجتماع وغير ذلك كما سيأتي. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، الدالة على قدرة أي قدرة الله عز وجل على قدرته التامة وقدرته الكاملة، على قدرته التي لا يتخللها عجز ولا يعقبها ضعف ولا يلحقها لغب، بل هي قدرة تامة. فإن من أسماء الله القدير ومن أسماء الله المقتدر ومن أسماء الله القادر، والله عز وجل يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهو الملك، وهذا من أسماء الله عز وجل، بل هو مالك الملك، وهو الذي بيده الملك وبيده ملكوت كل شيء. فقدرته قدرة عظيمة، وملكه ملك شامل واسع سبحانه وتعالى. بل إن أحدا من الناس لا يملك شيئا إلا بتمليك الله له، والله ملك وهو يأخذه ويسلبه منه سبحانه وتعالى. ملك الله فرعون وسلبه ملكه، ملك الله قارون وسلبه ملكه، ملك الله الطغاة وسلبهم هذا الملك. نعم، فالله عز وجل له عظيم القدرة وعظيم الملك سبحانه وتعالى. والآيات في بيان هذا كثيرة: تبارك الذي بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين قراءة أخرى. هذا كله يدل على عظيم ملك الله سبحانه وتعالى. وقوله الغلاب، الغلاب هو الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ما يراد، فالشيء الذي يريده فهو يغلب فيه ويقهر ويكره المنازع على الاستسلام. ومن أراد من الله شيئا والله لا يريده فإن الله عز وجل لا يمكنه من ذلك، فهو الغلاب. وهذا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يغلب كل غالب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: والله غالب على أمره، ويقول سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ففي هذا إثبات صفة الغلبة لله عز وجل وأنه يغلب. لكن هل من أسماء الله الغلاب؟ فإن المصنف ذكره هنا على وجه التسمية. جاء في شعر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن مغالب الغلاب، يعني من؟ يعني الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كعب بن مالك بذلك، وأن الله عز وجل أعجبه هذا. وهذا جاء عن جاء من عدة طرق، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. سيأتي الكلام على قوله هذا إن شاء الله في دروسنا القادمة. بقي أن الغلاب يعتبر تفسيرا لمعنى العزيز، فإن من معاني العزيز الذي لا يغلبه شيء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. كذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته. فمن معاني العزيز الغلاب الذي لا يغلبه شيء ولا يرده شيء ولا يمانعه أحد سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.